شروط النظر؟
يكون كامل الآلة وأن ينظر الدليل له شبهات وأن يستوعب شبهة الدليل مع
هل هناك فرق بين الإمارة وبين الدليل والإمارة؟
ما كان الدليل يعني
معرفة الأحكام الشرعية يستخدم معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين بالوضع بالقضاء والتقدير والوضع خرج ماذا؟ خمسة أمور الوضع المكاتب قوله في تعريف الفقه أنه معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين بالقضاء والتقدير والوضع خرج إيش؟ هذا الحال والذي طريق الإجتهاد هذا صحيح هذا غير صحيح لماذا؟ خرج ماذا بهذا؟ الشرعية أخرج القطعية والضرورية وهذا ليس بصحيح لماذا خرج؟ وأيضا إيش؟
مثل الشيء أنا وشاهدت كذا ونبي ودي يكون كذا أنا شاف ويكون يعمل هذا
أن هذا يعني يجعل الأمر غير مفترض وغير منضبط لأن مسائل القطع والظن مسائل إيش تبية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى والأحكام الشرعية سبق معنا بالأمس يكون تعريف الحكم ما هو الحكم لها ما يجب ما هو الحكم من يجيب من بس هو خطاب الشرع من بس من قضاء خطاب الشرع وما المقصود من قضاء ها لا قولهم الشارع يقصد بكلام الله لكن مقتضى ما معنى لماذا قيل مقتضى خطاب الشارع خطاب الشارع عندك ما معنى مقتضى ما هو المقتضى عندك ها معنى الطلب عبارة أدب
مدلول
خطاب الشارع أو المعنى المفهوم من خطاب إيش؟ من خطاب الشرع قال رحمه الله تعالى والأحكام الشرعية هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل وهنا يا أخوان خص الكلام على الأحكام الشرعية لأن موضوع أصول الفقه التوصل إلى ماذا يا أخوان؟ إلى معرفة إيش؟ الأحكام الشرعية المقصود من أصول الفقه معرفة الدلائل الكلية الموصلة إلى الأحكام الشرعية ولهذا خصت الأحكام الشرعية بالذكر لأنها هي المقصودة بمعرفة الأدلة الأصولية الإجمالية قال فالواجب وهذه الأحكام يا أخوان السبعة على قسمين أحكام إيش تكليفية وأحكام وضعية الأحكام التكليفية هي الخمسة الأولى والدليل على أن الأحكام الشرعية منحصرة في هذه الخمسة الأحكام الشرعية التكليفية التي الواجب والندب الوجوب والندب والمباح والمحظور والمكروه الدليل على هذا الانحصار الدليل على هذا الانحصار من وجهين الوجه الأول يا أخوان الاستقراء الاستقراء لمواقع أحكام الشريعة فإن العلماء استقرأوا أحكام الشرع فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه الخمسة أنها لا تخرج عن هذه الخمسة وأيضا القسمة العقلية لأننا لو نظرنا في الأمور لوجدنا أنها لا تخرج إما أن تكون مطلوبة مطلوب فعلها أو مطلوب إيش تركها أو مخير بين فعلها وبين إيش وبين تركها. فالمطلوب فعله اثنان، الواجب والمندوب، يعني طلب على وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام، والمطلوب تركه كذلك على وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام، وهذا هو الحرام والمكروه. والمخير واحد، هو ماذا يا أخوان؟ المباح. فدل على أن الأمور المقصودة منحصرة فيها، يعني نظرا إلى مثل هذا الأمر الذي يعرف بالعادة ويعرف من خلال النظر العقلي. إضافة إلى استقراء أحكام الشريعة. وأما الأحكام الوضعية فهي التي ما يقال، فهي التي يعني جاء الشرع بنصب أسبابها وعلاماتها وأماراتها، لأنها عبارة عن إما صحيح وإما باطل وإما شرط وإما مانع وإما سبب أو غير ذلك ما يقال مما يذكر في الأحكام الوضعية، لأن الأحكام الوضعية التي يذكرها الأصوليون لا تنحصر في الصحيح والباطل، لا تنحصر في الصحيح وماذا يقال والباطل، بل زادوا أكثر من الصحيح والباطل، فذكروا السبب والشرط والمانع والعلة، وذكروا أيضا الإعادة، وذكروا الأداء والقضاء. وهذه كلها يا أخوان يجمعها أن الحكم الوضعي كل ما نصبه يعني ما يقوان كل ما نصبه الشرع من الأمارات والعلامات التي ما يقوان تتعلق بأفعال ما يقوان المكلفين، التي تتعلق بأفعال ما يقوان المكلفين. فنتائج الأمارات والعلامات هذه سواء كانت شرطا أو سببا أو مانعا أو يعني ما يقوان صحة أو بطلانا، هذه كلها ما يقوان تسمى أحكاما وضعية. والفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، مع أن جميعها أحكام شرعية، لكن هذه تسمى أحكام تكليفية وهذه أحكام إيش وضعية. فالأحكام التكليفية هي التي تدخل لابد أن تكون داخلة في قدرة ماذا؟ المكلفين. ولهذا سميت تكليفية، لأن العباد يكلفون بها، لأن العباد ماذا يقال يكلفون بها، والتكليف لابد أن يكون مربوطا بماذا يقال بالقدرة والاستطاعة. والشرع لا يكلف بما لا يطاق، هذا بلا خلاف وباتفاق، هذا بلا خلاف وباتفاق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فما من حكم شرعي تكليفي كلف العباد بامتثاله إلا وهو داخل في قدرة المكلفين. إذن فالأحكام التكليفية هي التي لا بد أن تكون داخلة في قدرة إيش؟ المكلفين. وأيضا يكلف العباد بها، ولهذا سميت تكليفية. أما الأحكام الوضعية فهي التي لا يشترط أن تكون داخلة في قدرة المكلفين، بل قد تكون داخلة وقد تكون إيش خارجة، وقد تكون ماذا يقال خارجة. وما كان منها داخلا في قدرة المكلف واستطاعته فلا يؤمر به العبد ولا ماذا يقال ولا يكلف، مثل ماذا يقال مثل النصاب، مثل النصاب الذي جعله الشرع سببا ما يقال من أسباب وجوب إيش الزكاة. انظر يا اخوان، النصاب يا اخوان من الاحكام الوضعية، وجود النصاب من الاحكام الوضعية لانها سبب لوجوب ما يقال لوجوب الزكاة. والنصاب عند النظر فيه والتأمل فيه نجد انه داخل في قدرة ايش المكلف، لان المكلف بقدرته ان يسعى في التكسب حتى يحصل ايش نصابا، حتى يحصل نصابا، لكن الشرع لم يأمره بالسعي والجد في تحصيل ماذا قال في تحصيل النصاب. إذن فالحكم الوضعي لا يشترط أن يكون في مقدور العباد، فقد يكون مقدورا كالنصاب، وقد يكون غير مقدور كماذا قال حولان الحول لوجوب ماذا قال الزكاة، لأن النصاب سبب الوجوب، وحولان الحول شرط ماذا يقال شرط الوجوب. فالأول في مقدور العباد ومع هذا لا يكلفون به، والثاني ليس إيش في مقدورهم، لأن دوران الزمان هذا خارج عن قدرة العباد، لأنه ماذا يقال من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى التي هي من أفعاله بمقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى. طيب، فبخلاف الأحكام التكليفية يا إخوان، الوجوب هو التزام الواجب أو فعل المندوب أو تعاطي المباح أو اجتناب المحظور أو اجتناب المكروه، فهذه الأحكام الوضعية التي تعلق بها أحكام تتعلق بالمكلفين من فعل وترك وتعاطي وبعد، هذه الأحكام لو نظرنا فيها مطابقة بأحكام الشريعة التي أثبتها الشرع وجعلها يعني تكاليف شرعية، نجد أنها لا بد أن تكون دارة إيش بقدرة العباد، ونجد أن العباد مكلفون بها، والله سبحانه وتعالى ما خلق العباد وما أوجدهم إلا من أجل ماذا يا إخوان؟ إلا من أجل امتثال هذه الأحكام الشرعية التي تتحصل بها العبودية، لأن الله عز وجل ما خلق العباد إلا من أجل إيش؟ عبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. إذن فالخلاصة يا إخوان أن الأحكام الشرعية التي تنقسم إلى قسمين: تكليفي ووضعي. أن التكليفية منها هو الذي كلف العباد بامتثالها لدخولها في قدرتهم وفي ماذا؟ وفي استطاعتهم. وأن الأحكام الوضعية، وأن الأحكام الوضعية هي التي لا تدخل، هي التي لا يكلف العباد بها وامتثالها، سواء كانت مقدورة أو غير إيش؟ أو غير مقدورة. وسميت أحكام وضعية قالوا لأن الشرع وضعها علامات وأمارات لماذا يقال؟ لوجود أحكامها ولحصول يعني ماذا يقال؟ ما توقف وجوده عليها. فالحكم الوضعي كالشرط مثلا يتوقف عليه المشروع، والسبب يتوقف عليه ماذا يقال؟ المسبب، والعلة يتوقف عليه ماذا يقال؟ وجود المعلول، والمانع يتوقف عليه وجود انتفاء الشيء الذي هو مانع له، وهكذا أيضا ما يقال سائر الأحكام الوضعية. ومن هذه الأحكام الصحيح والباطل، الصحيح من العبادات والباطل من ماذا يقال؟ من العبادات. فالصحة والبطلان هي أوصاف العبادات ونتائج ماذا يقال؟ العبادات التي فيها أحكام تكليفية. فالإنسان إذا أتى بالفعل على وجه معتبر، على وجه شرعي معتبر، يعني أتى به بأركانه وبشروطه وبواجباته المصححة له، سمي فعله ماذا يقال؟ صحيحا، ووصف بالصحة. هذا الوصف، هذا الوصف هو نتيجة أداء الواجبات أداء إيش؟ صحيحا. لو نظرنا في هل توجه التكليف إليه مباشرة، الجواب إيش؟ الجواب لا. وهل هو مما يمكن تحصيله ابتداء من غير فعل أسبابه ودواعيه؟ الجواب إيش؟ لا، لأن الصحة والبطلان عبارة عن وصفين ينتجان عن ماذا يقال؟ عن أداء الأحكام التكليفية أداء إيش؟ أداء صحيحا. إذن فما دام أنهما وصفان فهما من ماذا؟ مما يسمى عند يعني أهل المنطق الأعراض، والأعراض هي التي لا تقوم بذاتها، بل لا بد أن تكون قائمة إيش؟ بغيرها. فما دام أنها لا تقوم بذاتها فمعنى ذلك أن تحصيلها منفردة ومستقلة، هذا مما لا يدخل في قدرة إيش؟ العباد، لأن ما لا يستقل بنفسه فلا قدرة لأحد أن يوجده مستقلا بنفسه، فهو من نتائج ومن ثمار الأفعال التكليفية إذا وجدت على وجه صحيح مالفان معتبر. قال: فالواجب ما تعلق العقاب بتركه. الواجب لغة هو اللازم، الواجب هو لغة اللازم، يقال وجب البيع إذا لزم أطرافه، أطراف يعني البائع والمشتري، ويقال أيضا كما قال سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت فلزمت الأرض. والأحكام التكليفية عند أن وردت في الشرع سقطت عن المكلف ولزمته لزوما لا ينفك عنه إلا بعذر شرعي. قال: ما تعلق العقاب بتركه. وعبارة الشرازي يا إخوان عبارة أدق من عبارة إيش؟ الجويني. الجويني قال إيش؟ ما يعاقب تاركه، لكن عبارة الشرازي أدق، لأنه قال: ما تعلق العقاب بتركه. ومجرد تعلق العقاب بتركه لا يلزم منه ما يقال الوقوع، بل قد يتخلف وقوع العقاب بالترك إذا عفى الله سبحانه وتعالى وغفر لتارك الواجب. قال: كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والغصوب وغير ذلك. طيب، وهذا يا أخوان كما سبق أن هذا حكم الواجب، حكم الواجب أنه ما تعلق العقاب بتركه، وأيضا يقال ما تعلق أو ما يثابش أو ما يتعلق الثواب بفعله، ما يتعلق الثواب بفعله. لكن هذا الإطلاق، هذا الإطلاق يا أخوان، الكلام على الواجب من حيث إيش؟ هو بقطع النظر عن المقاصد والنوايا والأمور الخارجية التي قد يتخلف معها وجود العقاب أو وجود ما يا أخوان الثواب. أما مع اعتبار الأمور الخارجية كالنية مثلا أو العمد والقصد ونحو ذلك، فلا يقال أن الواجب ما تعلق العقاب بتركه، بل الواجب ما تعلق العقاب بتركه عمدا وقصدا، واضح، ومن غير عذر إيش شرعي، لأن الواجب قد يتركه التارك سهوا لا قصدا ونسيانا وغفلة، وقد يتركه إكراها لا اختيارا، إكراها لا اختيارا، إما لإرجاء الضرورة أو لإكراه مكره أو نحو ذلك. لكن هذه التعاريف كلها لهذه الأحكام تعاريف لها من حيث هي بقطع النظر عن أمور إيش الخارجية التي قد تتعلق بها، فلا تضطرد هذه الأحكام من تعلق العقاب بالترك أو فصول الثواب بما يقال بالفعل، لأننا بالنظر إلى الأمور الخارجية فالواجب قد يترك ولا يتعلق بترك إيش عقاب، وقد يفعل، وقد يفعل تفعل صورة الواجب ولكن لا يتعلق به، لا يتعلق به إيش ثواب، كما لو إذا كان فاعله غير مستحضر إيش لدية التعبد والتقرب، فعله عادة أو فعله رغبة أو رهبة أو نحو ذلك، واضح، أو نحو ذلك. لكن هذا التعريف للواجب من حيث هو بقطع النظر على الأمور الخارجية، وهذا كما سبق يا أخوان أنه حكمه، وتعريف الشيء بحكمه لا يميزه تمييزا إيش كافيا، فلهذا يقال بتعريفه ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به يعني طلب فعله، ما أمر الشارع بفعله أمرا جازما، ومعنى أمرا جازما يعني على وجه الوجود، يعني على وجه ماذا يقال الوجود. ولهذا قال في الصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والغصوب، ولو نظرنا في هذه الأمور يا أخوان لوجدنا أن أمر الشارع بها أمرا إيش جازما، يعني على سبيل الوجود. قال والندب ما يتعلق الثواب بفعله، الندب هو الدعاء للأمر المهم، لا يندبون أخاه، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه، فالندب الدعاء لأمر مهم، والمندوب إليه هو المرغب فيه، لأنه ما يقال لأنه راجع الفعل، لأنه ما يقال راجع الفعل. فلهذا قال ما يتعلق الثواب بفعله، هذا من حيث هو، وإلا باعتبار الأمور الخارجية لا يتعلق الثواب بفعله إلا مع فضيش التعبد ونية التقرب، ونية ما يقال التقرب. قال ولا يتعلق العقاب بتركه، لماذا يقال؟ لماذا تعلق الثواب بفعله ولم يتعلق بتركه عقاب؟ لأن الأمر به ليس أمرا إيش جازما، وإنما هو راجع الفعل مع جواز إيش الترك، وإنما هو راجع الفعل مع جواز الترك. ولهذا يقال في حده ببيان الحقيقة والماهية، يقال ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، ومعنى غير جازم أي على غير، أي على غير وجه الوجوب، أي على غير وجه الوجوب، فتعين أن يكون طلبه طلبا راجحا لا طلبا إيش جازما على وجه الوجوب، على وجه الوجوب. قال كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة، والأوامر الشرعية الواردة فيها أوامر على غير إيش على غير وجه الجزم. قال والمباح ما لا ثواب في فعله، المباح لغة يا أخوان هو المأذون به، المأذون ما يقال به، هذا يسمى مباحا، ولهذا يقال أتحت لك كذا، يعني إيش أذنت لك إيش بفعله، وهذا أمر تعرفه العرب من لغتها. قال ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، يعني يستوي فيه الترك والفعل، يستوي فيه الترك والفعل، وهو يا اخوان انما لم يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، لان معنى التعبد ليس ثابتا ايش فيه، وانما طلب فعله طلب تعاطيه او تركه لا يتأتى فيه ماذا اخوان معنى وقصد التعبد وماذا اخوان والتقرب، وانما اذن للناس تعاطيه، وايضا اذن لهم بماذا اخوان في تركه، اذن لهم في فعله واذن لهم في ايش في تركه، بخلاف الواجب وبخلاف المندوب، فلما جاء طلب الشارع غلب فيه جانب ماذا اخوان التعبد، وغلب فيه جانب التقرب والقصد الشرعي، يعني ماذا من تحصيل القرب والعبادات، فلهذا كان فعله دائر بين الوجوب اللازم وبين ماذا اخوان الفعل الراجح، وان كان على غير وجه اللزوم، لكن لرجحانه ثبت يعني ماذا اخوان او لوجود قصد التقرب ثبت رجحان فعله، ثبت رجحان فعله. اما المباح لانه لا معنى للتعبد في فعله ولا معنى للتقرب في فعله، وانما اطلق الشرع فعله، فمن فعله فعله على وجه تحصيل مصلحة من غير معنى وقصد تعبد وقربه، كان لا ثواب في فعله ولا عقاب ما يقال في تركه. لكن كما سبق يا اخوان ان هذا تعريف المباح من حيث هو، يعني بقطع النظر عن كونه وسيله، لانه اذا نظر الى المباح مع اعتباره وسيله الى غيره، فهنا ماذا يقال؟ فهنا لا يقال فيه ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، بل يلتحق بما كان وسيله اليه في حكمه وفي ماذا يقال؟ وفي صورته. فإن كان وسيلة إلى واجب خرج عن كونه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، لا يتعلق بفعله ثواب ولا في تركه عقاب، بل يأخذ حكم الواجب، فيدخل إذن تحت حد الواجب بأنه ما يقال أنه ما تعلق العقاب بتركه أو ما أمر به الشارع أمرا جازما. وهكذا أيضا إذا كان وسيلة إلى مستحب وإلى مندوب خرج عن حد المباح واندرج تحت حد ماذا يقال المندوب، وهو انه ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه، لان فعله ماذا يقال راجح لا لازم. فالحاصل يا اخوان، وهكذا ايضا اذا كان وسيله الى حرام دخلت على تحت حد ايش الحرام، وهو انه ما امر الشارع بتركه امرا جازما وتعلق العقاب بفعله والثواب ايش بتركه. وهكذا ايضا اذا صار وسيله الى مكروه اندرج تحت حد ايش المكروه، من ان الشارع امر به امرا غير جازم او علق الثواب بتركه ولم يعلق العقاب بما يقال بفعله. فتعريفه المذكور هنا وهو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، هذا بقطع النظر عن كونه ايش وسيله. اما اذا صار وسيله الى غيره فيخرج عن هذا الحد ويندرج تحت حد الغايه التي صار المباح وسيله ايش اليه. وهذا يا اخوان كما سبق انه حكمه، ولهذا يقال في حده باعتبار الماهيه والحقيقه، واضح؟ يعني ما خير الشارع بين فعله وبين ما يقال وبين تركه. قال كاكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات التي هي مجرده عن كونها وسيله الى ما يقال الى غيرها، عن كونها وسيله الى غيرها. طيب يا اخوان نسير هذا القدر. سبحانك اللهم
وبحمدك. الذي يتعقب ويتغير ويلابد من ملاحظه الخير والبر في كل واجب ما تعلق بالعقاب الشرعي.